جاءنا البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم ولله الحمد وصلنا إلى الجزء 30 من أجزاء القرآن الكريم، وصلنا إلى سورة النبأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم كتابه، وأن يجعل هذا البرنامج وما يقدم فيه عونا لنا ولكم على تدبر القرآن وعلى فهمه وعلى العمل به. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور عصام.
حياكم الله.
وأهلا وسهلا بك، وأسأل الله يتقبل منا ومنك.
آمين. وأنا والله يعني أغبطكم كثيرا على هذا، يعني أن وصلتم في هذا التفسير المباشر إلى هذه المرحلة من كتاب الله.
الحمد لله،
هذه نعمة عظيمة.
أي والله الحمد لله.
هذه نعمة.
هذه الحلقة يا شيخ عصام، وأنت من المشاركين المميزين في هذا البرنامج، هذه الحلقة هي رقم 173.
ما شاء الله
ولله الحمد، نسأل الله أن يعيننا على التمام.
تمام.
نبدأ على بركة الله دكتور في سورة النبأ. نبدأ باسم السورة، أو هل هذا هو الاسم الذي ثبت لها أم هناك أسماء أخرى يا ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أسأل الله عز وجل أن يسدد القصد والقول. بالنسبة لسورة عمة، هي داخلة في المفصل، والمفصل كله محكم، ومعنى أنه محكم أي ليس فيه متشابه مما تتداخل آياته ويحتاج إلى بيان من آيات أخرى أو من أمر خارج عنها، وهذا ظاهر لمن قرأ الجزء. هنا ليس معنى المحكم، بعض الإخوة يظن أن المفصل والمحكم معناه أنه ليس فيه ما يخفى، لا علاقة للخفاء بالإحكام، لا، فيه ما قد يخفى وتحتاج أن ترجع إليه، لكن ليس فيه ما يتشابه عليك وتحتاج إلى بيانه من أمر خارجي، وإنما كله محكم بمجرد أن تعود إلى كتاب مختصر في التفسير تكون الآيات غاية الظهور. فسورة عمة هي في المفصل في هذا المحكم، وهي من أواخر القرآن، وجاء الكلام في هذه السورة مبينا من خلال أسمائها التي ذكرها السلف لها، واسمها الأشهر هو اسم النبأ، هذا هو أشهره المذكور في كتب السنة في تسمية هذه السورة، وذكر بعضهم اسما آخر وهو سورة عمة يتساءلون، وبعضهم سماها باسم عمة، وهكذا، هذه كلها متقاربة، النبأ وعمة وعمة يتساءلون، وبعضهم أسماها بالمعصرات أخذ من الآية الواردة فيها لأجل أنها غريبة لم تتكرر فيها، لكن اسم المعصرات إنما جاء متأخرا. وهذا هو الفرق بين علم السلف وعلم الخلف. علم السلف يكون متينا يعني عميقا ينظر إلى المعنى الذي من أجله جاءت هذه التسمية، بينما في الخلف من قد يسمي لأجل غرابة اللفظ فقط.
أي جميل. أي جدا. متى نزلت سورة النبأ؟
هم يتفقون على أنها مكية، وأنها أيضا كذلك لم تنزل متأخرة من المكي، ولكن يختلفون هل نزلت في أوائل ما نزل أو نزلت بعد سنة أو سنتين، والذي يظهر والعلم عند الله أنها من أوائل ما نزل، لأن القضية التي جاءت عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هذه القضية كانت إثارتها في بداية الدعوة في أول الأمر، وأكثر ما أشكل على كفار مكة مسألة البعث، ولذا كرر القرآن كثيرا أن يناقشهم فيها وأن يثبت قدرة الرب الخالق أساسا لهذا الخلق عليها. فيظهر أن السورة يعني هي تعتبر من أوائل ما نزل، وسواء هذا أو ذاك، المقطوع بها أنها مكي وأنها نزلت في كبرى القضايا التي كان الكلام فيها بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين قومه.
جميل جدا. أذكر يا شيخ عصام كان الدكتور مصطفى مسلم له تقسيم جميل في كتاب له عن سورة التحريم عن مراحل القرآن المكي، وقسمها إلى أربع مراحل، والمرحلة الأولى هي قضية التي ذكرت إثارة القضايا الكبرى كالبعث وكقضية القيامة والبعث بعد الموت، فهذا دليل ممتاز جدا لتحديد المرحلة التي نزلت فيها.
هذا هو
أن تكون من أوائل ما نزل فعلا.
من أوائل ما نزل بالضبط. نعم، هي إما نزلت في السنة الأولى الثانية الثالثة، لم تتأخر عن ذلك، ولذلك من كان عارفا بكتاب الله ويعلم تدرج نزول السور المكية يعلم أن السور المكية التي نزلت آخرا ليس من جنسها سورة عمة، لا، وإنما هي من أوائل ذلك، وهذا يدل على شدة حاجتنا إليها، لأنها تقرر الأصل الذي يحتاج إليه كل عبد.
جميل جدا. هل هناك يعني فضل خاص لهذه السورة ثبت في كتب السنة يا ترى؟
لم يثبت لها فضل خاص، ولكن ينبغي أن يعلم كما سبق أنها من المفصل، والمفصل هو أفضل القرآن على الإطلاق، فهذا فضل عظيم لها. يعني أيضا الفضل الآخر من جهة المعنى ليس من جهة ما ورد فيها من الآثار، من جهة المعنى هي تتحدث عن قضية البعث والقيامة واليوم الآخر، وكل سورة تتحدث عن أمر عقدي بقدر حاجتك إلى هذا الأمر الذي جاءت السورة به، فيكون فضل السورة على غيرها. ولذلك كل سورة تتحدث عن أمور الاعتقاد وأمور القيامة وكذا، هي تكون أفضل من السورة التي تتحدث عن القصص وعن الأخبار. فالسورة لها فضلان من هذا الوجه، وليس بالخبر الوارد في الأثر.
جميل. دعنا نتحدث عن موضوع سورة النبأ الذي يعني الموضوع الرئيسي، ثم نتحدث عن المحاور الفرعية إن صح التعبير.
والمقصود السورة هو السلك الناظم لها، وهو ظاهر جدا يعني يدركه كل متأمل أنها تتحدث عن النبأ وهو البعث، فالسورة كلها في البعث وما بعد وما بعد البعث، وسميت بذلك ومطلعها كذلك، والحجج التي جاءت فيها أجلا من هذه القضية، وختمت أيضا بهذا الأمر. فمن أراد أن يقرأها فما عليه فقط إلا أن ينظر في إيمانه بمسألة البعث، هل زاد إيمانه واستشعر البعث في كل أحواله، فأصبح إذا أراد أن يطيع يستحضر متى سيبعث ومتى سينظر في عمله هذا والجزاء، إذا أراد أن يعصي يستحضر البعث وأثر هذا البعث عليه في إقباله على معصية الله. فإذا كان كذلك كلما قرأ عما وجد ذلك في قلبه فقد عرف مقصودها وعاش ما يراد منها حينما أنزلها. جميل. الرحمن جل وعلا.
دعنا نأخذها يعني من أولها دكتور، وننظر إلى محاورها. هل يمكن تقسيمها إلى محاور فرعية؟
السورة يعني أيضا في محاورها أظنها ظاهرة، قد تأملتها وبدأ ذلك لي جليا. يعني في أولها هي تتحدث عن البرهان، هي ذكرت الآن إشارة إلى إنكار هؤلاء المسألة البعث، فجاء من أولها الإنكار والبرهان على أن هذا الإنكار ليس بصحيح لا عقلا ولا نقلا. وقد أكدت السورة من جهة العقل والمنطق أن البعث حق، حتى بمجرد التفكر والتعقل بدون النظر إلى الوحي المنزل الآن. ثم أخذت السورة فيما يتعلق بالأثر بعد ذلك، يعني نتيجة هذا البرهان نتيجته ما سيحصل من البعث والجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. فدارت السورة بين هذين الأمرين العظيمين، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بذيل السورة، وهو خلاصة لكل ما ورد في أولها. العجب في سورة عما أن آخرها بعد ذكر إن المتقين مفازة الجزاء، لما ختم الجزاء جاءت خلاصة السورة وكأنها تعطي المحاور الأساس التي السورة من أولها بدأت فيها، فكل مقطع منها وكل محور من أول السورة جاء في ختامها ما يبرهن عليه ويدل على أثره، وهذا بين في سورة عما وهو في بعض القرآن كذلك.
جميل. لعله يأتي معنا في التفاصيل.
لعله أن يأتي.
دعنا نبدأ بالمحور الأول يا دكتور، من أولها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما المقصود بالنبأ هنا؟ النبأ
هو البعث، وبعض السلف يقولون مثلا هو القرآن، وبعضهم يقول هو الإسلام، وهذا كله حق، بعضهم قال لا إله إلا الله، كله حق، ولكن المراد أساسا هو البعث. فالقرآن جاء بالبعث، والإسلام جاء بالبعث، ولا إله إلا الله أيضا جاءت بصحة، نعم هي استدل البعث يدل على لا إله إلا الله، فكلها تدور حول هذه القضية، مسألة البعث والإيمان به. فأول السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فعما هو يعني هي صيغة الاستفهام، وعما جاءت بهذا النحو هي عن ما، هذا في أصلها، لكن تفريقا ما بين الماء الموصولة وماء الاستفهامية تحذف هنا في الكتابة. العرب يحبون التخفيف إذا كان يعني له ما يدل عليه، فجاء السياق بهذا النحو عما يتساءلون، وجاء الفعل المضارع يتساءلون لكثرة ما ورد من عقولهم وكلامهم، فكأنهم أخذوا يخوضون في هذا الأمر كثيرا بينهم، يتساءلون فيما بينهم، وكل واحد يسأل نفسه. وهذا حقيقة وإن دل على جحود العرب للأمر الظاهر البين، لكنه يدل أيضا على اهتمامهم بالأمر الجلي. فالإشكال عند بعض الناس في هذا الزمن أن هذه الأمور لا تأخذ منهم حيزا، فلا يتساءلون بها، فهؤلاء أدنى من أهل الجاهلية الأولى منزلة في عقولهم، أولئك أدركوا أن الأمر عظيم فيتساءلون ثم جحدوا ما عرفوا. ولكن هناك أناس في حيز ما يسمى بالجهل المركب، لم يجلس يوما من الأيام يتفكر في حياته، وأنه في الدنيا الإنسان لا بد أن يكون ظالما أو مظلوما، معتد أو معتدا عليه، الدنيا فيها قاتل وفيها مقتول، فيها سارق وفيها مسروق، هل يمكن لهذا الخالق القادر الحكيم العدل أن ينهي هذه الحياة وأن يموت الإنسان إلى الفناء، فلا يأخذ المقتول حقه من القاتل، ولا المظلوم من الظالم، ولا المعتدى عليه من المعتدي؟ هل يمكن ذلك من رب حكيم قادر؟ لا يمكن. فمن هنا كان لابد من إثارة هذه القضية والتفكر فيها. المصيبة أن أجهل العصور على الإطلاق وهو عصرنا هذا أصبحت هذه القضية لا تأخذ حيزا,
ما تأخذ حيز
في التفكر والتأمل, بينما كان أهل الجاهلية الأولى يفكرون ويناقشون ويتساءلون بينهم في مثل هذه القضايا, وهذا يعني من جاهلية العصر الظاهرة البينة.
صحيح, وهذا صحيح. أيضا قد يقول قائل يعني أن هذا سؤال انتهى, يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه كان سؤال سأله المشركون وانتهى وجاء الجواب. اليوم يعني أكثر أمم الكفر هم يجحدون بهذا الذي كان يجحد به المشركون, هؤلاء الأقوام الذين يعني مثل البوذيين مثل الهندوس الذين يحرقون جثث الموتى بعد موتهم, هل يؤمنون بهذا اليوم؟
لا يؤمنون به, وحتى أخي كثير من أهل الإسلام لا يستشعرون ذلك. صحيح. يعني العاصي حينما يعصي ربه حينما يطغى ويهجر, يعني لو رأينا في هؤلاء الطغاة الذين يقتلون الناس ويعذبونهم ويعتدون عليهم الآن في سوريا أو في بورما, هل هو تأمل يوما أنه سيحاسب على كل دم, سيحاسب على كل قلب خاب, سيحاسب على كل مال سرق؟ هو ما فعل العاصي معصيته حتى وإن كان مسلما إلا لأجل أن مسألة البحث غابت عن قلبه. هو لو فكر أنه الآن إنسان يناظر حرام من خلال الإنترنت وقاعد يشوف قنوات إباحية ومقاطع وكذا, هو لو فكر أنه سيبعث هل سيفعل؟
لا.
ولذلك ليست القضية خاصة بهم, هي بنا وبهم وبكل العالم عما يتساءل عن النبي العظيم, هذا لابد أن يقع, ودل الله عليه ودلائله أكثر من أن تحصى في الكون.
الله أكبر. جميل, دعنا نقول أيضا أن نكمل الذي هم فيه مختلفون يشير فيه إلى مشركي قريش فقط أم هو يعني عام في كل من كفر بهذا اليوم؟
هو الكلام عنهم ابتداء ولا شك, لأنه قال الذي هم فيه مختلفون أن يعني هذا أمر جرى منهم وهو في كل من شابههم. ولذا سبحان الله هنا يعني عادة في مثل هذه السياقات يقال الذي هم فيه يختلفون بالجملة المضارعة, لكن هنا جاء بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات واللزوم. فهؤلاء وأشباههم صارت هذه القضية لازمة لهم, لأنهم إما أنهم فكروا فيها وصلوا إلى نتيجة بإنكارها, وإما أنهم لم يفكروا فيها, وهذا هو أعظم ما يكون من الخلاف الذي يجري بين الناس, لأن هذا هو خلاف الفطرة. الإنسان إذا لم يفكر في هذا الأمر معناه خالف الفطرة في أصلها, إذا فكر ثم وصل إلى إنكار, وهذا أيضا إنكار للبراهين الدالة الواضحة عليها.
الله أكبر. نعم جميل.
قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون هذه رادعة واضحة أنهم سيعلمون, يعني الرب جل وعلا لم يحتاج كثيرا إلى أن يبين الدلائل هنا, لأن القضية في الفطرة مغروسة. وأنا ذكرت الآن هل يمكن كذا؟ ما يمكن أبدا. كل إنسان يقول إذا كان فيه شيء يحتاج إلى حساب وجزاء. يا أخي في الناس من هو عاش في فقر ومرض وبلاء عظيم من حين أن خرج إلى أن مات, وآخر عاش في عز وصحة ومال وغنى, وهذا هل جزاؤه كذاك؟ لابد أن يكون الأمر فيه عدل من الذي خلقهم جل وعلا. فالله هنا يقول كلا هم سيعلمون, ثم رحمة بهذا الإنسان ذكر الدلائل بعد ذلك. من اللفتات المهمة هنا أن كلا سيعلمون ليست هي بنفسها ثم كلا سيعلمون, أي ليس بهذا تكرار, ليس هنا التكرار لأجل التأكيد المجرد, وإنما هي مراتب في العلم الذي سيتحقق. فهم سيعلمون في قبورهم صحة ما دلت عليه الدلائل الكونية والسمعية على البعث, وسيدركون بعد ذلك إدراكا أعظم وعلما أمتن وأدق ويقين أكبر في هذا. فكلا سيعلمون أي سيعلمون علما له حد, ثم كلا سيعلمون علم آخر أكثر منه معرفة وإتقانا بما حصل لهم من إخبار الرب جل وعلا لما وعدهم به. فلا يظن أن هذا مجرد تأكيد فقط, لا, وإنما القرآن يحمل على أفصح الوجوه وهذا هو أفصحها.
جميل جدا. نعم. هذه رائعة.
ثم قال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا, وذكر الله عز وجل 10 آيات هنا كلها تدل على صحة البعث, هي بالمنطق والعقل لا علاقة بالآيات المنزلة, يعني وحي لأجل أن تؤمن بخبر الوحي, وإنما هو خطاب للعقل والمنطق هنا. هذه 10 الآيات قسمها الرب جل وعلا إلى قسمين, إلى آيات أرضية وإلى آيات سماوية. والآيات الأرضية والسماوية قسمها الله عز وجل في داخلها إلى قسمين, آيات تدل على البعث بأصل الخلق حينما خلق الله عز وجل الخلق دل أصل الخلق على صحة البعث منها, وآيات دلت على صحة البعث بالصيرورة, أي أن تحول هذا المخلوق من حال إلى حال دل على صحة البعث أيضا. وهنا هاتان الآيتان العظيمتان, الذي الأولى وهي قدرة الرب على خلق الإنسان أو خلق ما يحيط بهذا الإنسان على هذا النحو, وقدرة الرب الآية الثانية على تصير هذا الخلق إلى نحو يبصره هذا المخلوق, هما كلاهما دالان على صحة البعث. فكان لابد أن نبصر أولا الأرض التي نحن عليها وما نحيط بها, ثم نرفع أبصارنا وقلوبنا إلى السماء,
وكلها مما يشاهده الإنسان
مما يشعر به تماما. ألم نجعل الأرض
مهادة.
مهادة مهادة هذه أول واحدة. مهادة بمعنى أنها فرشت وسهلت للإنسان. فأنت تنظر عندنا في الرياض أن الدنيا ممهدة والسير. ثم قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادة، قال والجبال أوتادة، حتى لا يقول الإنسان طيب في جبال وين المهاد، فبين سبحانه مباشرة والجبال أوتادة، فجعل الأرض منها مهاد وهو أكثرها، وجعل فيها أوتاد، والأوتاد هذه لحكمة، لم يقل والجبال مثبتة ولا راسية، وإنما قال أوتاد، وهذا من أعظم ما يكون يعني قوة في التشبيه، فإن تشبيه الجبال بالوتد هو تشبيه كامل من كل الوجوه. فأنت لو تأملت في الوتد وفي حاله وصفته هو دقيق من الأسفل، الجبال كذلك، أغلبه في الأرض الجبال كذلك، الوتد عمله تثبيت الجبال كذلك، لما تنظر في أعلاه يكون ناتئا بارزا الجبال كذلك، وهذا من أعجب ما يكون من أنواع التشبيه. نعم، والجبال أوتادا ثبتت، قال بعد ذلك وخلقناكم أزواجا. وهنا تغاير استخدام الأفعال، الفعل حينما يتغير في سياق الآيات الواحدة يجب أن ينتبه الإنسان هنا، وهذا ما نقوله للناس الذي هو انتبه إلى ما يحدث من التغيير في السياق أو في جرس الآية أيا كان هذا. هنا غير الله عز وجل الفعل مباشرة، كان الفعل ألم نجعل، فانتقل الفعل وخلقناكم،
صحيح، وكان مضارع صار الآن
وصار
ماضي.
الآن ماضي، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. خلقنا، الخلق هو إيجاد بدون صيرورة، يعني خلق الله عز وجل خلق هكذا، أما الجعل ففيه صيرورة، تحويل من شيء إلى جعل كذا كذا، أما خلق كذا فهذا يتعدى إلى مفعول واحد الخلق، ويتعدى الجعل إلى مفعولين. فهنا وخلقناكم أزواجا خلقهم هكذا، لم يصيرهم من خلق بدون أن يكونوا أزواج إلى خلق أصبحوا فيه أزواج، لا، وإنما هم أزواج من حين الخلق. بينما الأرض مهاد، لا، الأرض خلقت على مراحل، كذلك بالنسبة للجبال خلقت على مراحل، فهذا جعل وذاك خلق.
جميل.
نعم.
جميل. قال وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا، المقصود بخلقناكم أزواجا مبدأ الزوجية في الخلق،
الزوجية اللي هو
يعني الذكر والأنثى،
ذكر وأنثى مثلا، ما يكون الليل والنهار، الماء والنار، وخلقناكم أزواجا، كل شيء في هذه الدنيا هو خلق زوج ولا شك في ذلك. ولذلك نقول حتى بالإثبات العلمي المحض الآن، وهذه القضية كانت مطروحة من 30 سنة بحث علمي، أن يوجد شيء فرد إلا الرب جل وعلا، فلم يوجد،
سبحان الله،
لم يوجد إلا هو سبحانه وتعالى. أما الكون فكله أزواج، لا بد أن تجد للشيء ما يضاده. الآن الحلو يقابله
المر
أي أيوه، وهذا يقابله مثلا الملح والسكر، كل شيء له ما يقابله، تماما له ما يقابله إلا الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، هو الواحد الفرد الله الصمد جل وعلا
سبحانه وتعالى. جميل. ثم ذكر هذه يعني النعم على الإنسان، قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا،
هذه كلها في الأحوال. جميل. في الأحوال ليس في صيرورة في الخلق، في الأحوال وجعلنا نومكم سباتا. الله عز وجل هذا النوم صيره على مراحل، فالنوم منه ما يكون يعني راحة يسيرة، منه ما يكون سبات عميق يقطع الإنسان عن أعماله، ولذلك جاء فعل الجعل هنا ولم يأتي فعل الخلق هنا. قال وجعلنا نومكم سباتا، والسبات يجب أن يتنبه الإنسان إلى أن السبات ليس هو النوم، السبات هو أثر للنوم، السبات هو القطع في اللغة، ولذلك سمي يوم السبت سبت لأجل قطع الأعمال فيه، اللي هو تركوا العمل فيه، تركوا اللي هو الصيد فيه، فسمي سبتا قاطعا، وهذا هو معناه في اللغة. فبعض الزنادقة في كتب التفسير نقلوا ذلك وذكروه، قالوا كيف يقول الرب جل وعلا وجعل نومكم نوما، أن السبات هو النوم. السلف لما فسروا السبات بالنوم لم يقصدون به أن السبات هو النوم،
وإنما
هو أثره. بمعنى أن النوم لما وقع على هذا الإنسان أعطاه قطعا عن أموره وحياته وأشغاله راحة لبدنه، فكان سباتا، فكان ذكر السبات هو صفة وأثر لهذا النوم الذي جعله الله عز وجل نعمة لعباده. فإذا كان أنامهم ثم أحياهم هذا دليل على البعث.
نعم،
دليل على البعث. الذي أنامك في هذا النوم يتغير كل شيء، ثم تقوم وتستيقظ، فالذي أحيا بك هذه الحياة بعد هذا النوم الذي هو القطع. نعم. هو قادر سبحانه وتعالى على نظيره، وهو الخلق بعده.
ولذلك سمى النوم سماه موتا في قوله والتي لم تمت في منامها.
نعم. والعرب تدرك ذلك حتى في أشعارها، وأنا أخشى أني أطيل هنا، ولا العرب تدرك ذلك في أشعارها، وهم يسمون النوم موت حتى العرب في أشعارهم.
جميل.
فلذلك نقول هو يحاجهم بما يؤمنون به.
نعم.
بما يعرفون معناه مقصوده، مقصود الرب منه سبحانه. جميل. وتعالى.
هل يمكن دكتور في قضية وجعلنا نومكم سباتا هنا الإشارة إلى يعني أن النوم في الليل هو النوم الذي يعني يجد الإنسان فيه راحته حتى صحيا يبدو لي، بخلاف ما يعني أصبح يفعله بعض الناس، أصبح حتى خاصة في رمضان مثلا يقلب الأمر، فيصبح ينام في النهار ويستيقظ في الليل. هل هذه الآية يمكن أنها تكون
هذا يعني هو صحيح، هذا هو الأصل، يعني هذه السنة الكونية، الأصل في السنة الكونية أن تبقى على ما هي عليه ولا تتغير إلا لطارئ حادث، لا تتغير لتكون السنة مختلفة.
جميل.
تتغير، لأن الله عز وجل قال ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديلا. فهنا السنة هي أن يكون الليل هو النوم لأجل السبات. قطع ما يتعلق بالبدن. أكثر نمو البدن إنما يكون في حال النوم، هذا تلحظه في شعرك، تلحظه في الطفل الصغير، في أظفارك، واضح جدا لما تقوم من النوم بعمدة تنام 8 ساعات تلحظ أن هناك ما نما في جسمك، وهذا مقرر عند الأطباء، فيقطع عملك لينمو جسدك. ولذلك نقول هنا لا ينبغي أبدا أن يحول الليل إلى يقظة ومعاش وأن يحول النهار، ولكن في طوارئ من الأيام كما النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ترك النوم وأصبح يقوم وينام في النهار صلى الله عليه وسلم، فعندما يحين ما يستدعي ذلك لمدة معينة لا تتغير مع السنن الكونية لا بأس، وهذا موافق للفطرة. أما إذا كان يغيره بتاتا وأصبح ينام في النهار ويستيقظ دائما في الليل، فعياذا بالله هذا يعني تخلق ببعض صفات من يذمون في الخلقة، يعني بعض الحيوانات وبعض الحشرات وبعض كذا، هذه ليست خلقتك ولا فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها.
جميل. ثم أيضا يقول وجعلنا النهار معاشا، يعني إشارة
جعلنا الليل لباسا، اللباس هنا تغطية ستر حياة، ولذلك المرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة كما في آية سورة البقرة، وهنا الليل أيضا كذلك لباس. ولذلك نقول للناس كل من لم يجعل الليل له لباس فسيتعرى في جسده، سيظهر هذا فيه، سيتعرى يقينا تعرى. كل من أدمن أن ينام في النهار ويستيقظ في الليل سيتعرى. كيف يتعرى؟ هو سيرى هذا في أثره، في جوارحه، في صحته، في كل أحواله.
سبحان الله. نعم. والنهار معاشة، إشارة إلى
المعاش،
أن الأصل في طلب المعاش هو في النهار،
هو النهار تعيش تذهب وتذهب وتجي. ولذلك البكور في أول النهار هو مصدر الرزق وهو بركة الرب جل وعلا، وكل من باكر وبادر في تجارته بارك الله عز وجل فيه. هذا ظاهر جدا، الذي يخرج الصباح يقول ما في أحد يشتري منا الساعة 7، نقول له افتح وسترى البركة. يقول كيف أذهب؟ أقول اسعى اذهب في وقت البكور. هذا أبدا ستجد البركة من الرب جل وعلا، وهذا وجدوه وللعجب الآن الدراسات من الكفار فيه، يعني دراسات غربية في إثبات أن البكور له أثر، والقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق.
الله أكبر. صدق. أيضا ثم يقول وبنينا فوقهم 7 شدادا وجعلنا
فوقهم 7 شدادا. السبع الشداد يجب أن نتنبأ إلى أن العرب لا يعرفون السماوات السبع يعني برؤية، وإنما عرفوها بالخبر من أهل الكتاب. فجاء خبر القرآن هنا إشارة إلى أمرين، من كان منهم لا يعلم عن خبر أهل الكتاب، فالسبع الشداد هذه الكواكب السبع المشهورة عند العرب والتي ذكرت في خطبهم وفي أشعارهم، اللي هي الشمس وعطارد وزحل والزهر، هذه الكواكب السبع المشهورة جدا عندهم. فسبع شدادا إشارة إلى هذه الكواكب لمن لا يعرف السماوات السبع، فهو يراها ويوقن، وهذا أمر فطري يعرفونه العرب يعني معرفة تامة كاملة عندهم. ومن كان منهم يعرف السماوات السبع الشداد بخبر أهل الكتاب، فاستدل الله عز وجل على هذه السماوات السبع بشدتها أو هذه الكواكب السبع بعظمتها على قدرة إعادة الخلق مرة أخرى، فهو أهون عليه جل وعلا.
جميل. ويعني يمكن أن نقول أننا نسمي الكواكب هنا سماء باعتبار أن كل ما علاك فهو يسمى سماء،
كل ما على الابن آدم فهو بالنسبة له سماء.
جميل. أستاذنا كدكتور نأخذ فاصل أول في الحلقة، فاصل أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد سؤال الحلقة ثم نكمل حوارنا إن شاء الله مع الشيخ عصام العوي.
مباشر. السؤال 19، قوله تعالى إلا حميما وغساقا، ما هو معنى كلمة غساقا؟ ماء شديد الحرارة، صديد أهل النار، الدم؟
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا متواصلا عن سورة النبأ مع ضيفنا الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله شيخ عصام. نعود يا شيخنا إلى قوله سبحانه وتعالى هنا وجعلنا سراجا وهاجا.
نعم.
ما زال الامتنان بهذه النعم العظيمة على الإنسان في الأرض،
بهذه الشمس الآن، هذا الكوكب السماوي الآن، هذا في السماء، جعلنا سراجا وهاجا، هي الشمس يرونها ويتنعمون بها ويعلمون كيف هي يعني تقوم بحاجتهم في هذه الحياة الدنيا. فالعرب لا حياة لهم بدون الشمس، بل العالم كله لا حياة له بها.
هو العجيب يا دكتور عصام، أحيانا كثرة الإمساس تقل الإحساس، يعني الناس يشوفون الشمس صباحا كل يوم ما يشعرون بقيمتها إلا إذا فقدت ربما.
وأخي هذه سبحان الله، هذا هو الفرق بين ابن آدم إذا كان مبصرا وإذا كان غير مبصر. الصحابة ميزته كانوا في مسألة التفكر مبصرين، كل شيء يؤثر فيهم تماما. أذكر من القصص العجيبة في هذا الشأن، ابن المبارك كان جالسا مع أحبابه فانطفأ السراج فأخذوه يوقدونه مرة أخرى، فلما أوقدوه وجاءوا به إذ بدمع قد ملأ خده وملأ ثيابه ابن المبارك، فقيل له يا إمام ولم البكاء؟ يعني خشيت، خفت في الليل لأني كان خشيت، فأبى فألح عليه، قال والله لا ندعك حتى تخبرنا ولم هذا البكاء. قال تذكرت نعمة الرب جل وعلا بالشمس وظلمة القبر، تذكر الأمرين معا. فهنا الحياة أخي، الحياة أن تبصر كل شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأنا أقول دائما للناس من أراد الإيمان فلا سبيل له، شوف لا سبيل له أبدا مطلقا إلا بأن يفتح بصره للكون. من فتح بصره للكون أبصر الله في كل شيء، يلعب أولاده ويؤمن، يأكل طعامه ويؤمن، يمرض فيؤمن، يصح فيؤمن، يتكلم فيؤمن، يرى المصيبة فيؤمن، يرى النعمة فيؤمن. كل حال في الدنيا، كل صغير وكبير، يجعل إيمانه يزيد في كل لحظة.
الله أكبر. أستاذنا الشيخ حسان معنا اتصال، الأخ أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال مشايخنا طيبين؟
مرحبا بك، حياك الله وبياك.
الله يسلمك. لدي سؤالان، سؤال في السورة وسؤال عام عن القرآن.
يلا هات اللي في السورة.
السؤال في السورة في قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هو ليس في التفسير، لكن يعني هل يستحب أو يستحسن للأئمة أن لا يقفوا لا يركعوا عند آية عذاب، يعني يكمل بعدها إن المتقين مفازة؟
أيوة.
أرجو أن يكون سؤال مفهوم.
أيوة واضح.
طيب أيضا في سؤال ثاني عام، أودي الشيخ حسام جزاه الله خير، في الدورات الحفظ القرآن المراجعة يعني حصل اختلاف بين المشايخ، نحن نقرأ بسرعة حتى ننجز، يعني ننجز الأجزاء المقررة علينا وكذا.
نعم.
هل هذا يعني يسمح به، مناسب مع القرآن؟ يعني نقرأ بلا تجويد وبلا قراءة سريعة جدا، ف يعني أرجو أن يوضح الشيخ حسام في هذا، جزاك الله خير.
أبشر. شكرا يا أحمد، الله يحفظك، حياكم الله، يا مرحبا بك. نعود الشيخ نكمل ثم نرجع الأسئلة إن شاء الله.
جعلنا سراج الوهاج، السراج الوهاج هنا الشمس، وقد ميز الله بين القمر وبين السماء وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس
سراجا.
فالسراج هنا الشمس لأنها تتقد بنفسها، ونعمة الله عز وجل على الكون كله وعلى العرب بالشمس أعظم منها بالقمر، فامتن الله عز وجل هنا حتى لأن الشمس فيها سيرورة وفيها توهج وفيها واضح جدا التغير الذي يحدث فيها. فهنا قضية التحويل ومسألة البعث، الخلق ثم موت ثم بعث مرة أخرى، فكان الاستدلال بالشمس وتوهجها أظهر من غيره.
نعم.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحاب إذا كانت ممتلئة، وهذا من يعني بديع تعبيرات العرب في ألفاظها، حتى يسمون الفتاة إذا كانت قريبة خلاص امتلأت ستحيض، يعني بداية حيضة يسمونها
معصر.
أي. وهنا شبه هذه السحاب خلاص ممتلئة كأنها سينزل منها الماء، فقال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يثج سجا يصب صبا شديدا. وهذا بالنسبة للعرب أعظم أثرا بالنسبة لهم من الدين، الدين بالنسبة لبيوت العرب الطين ليس كالحجر. أنتم يا أهل عسير ما تشعرون بهذا، لكن نحن يا أهل نجد نشعر بهذا. الدين بالنسبة لنا كان لأجدادنا قاتل، ومن أعظم السنين التي يعني نزل فيها البلاء علينا في نجد سنة الديم يسمونها، لأن المطر ينزل فيها خفيف 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 فيدخل إلى الطين شيئا فشيئا فيهده.
صح.
لا يؤثر في الحجر لكن يؤثر في الطين عندنا.
صح.
فالله هنا العرب كانوا يستخدمون الطين في بيوتهم.
صح.
فيقول هنا يمتن عليهم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاء يصب صبا سريعا فيرويكم ويسقي أرضكم من
ولا يؤذي بيوتكم
فالبعث كذلك، فامتن عليهم بهذا. فهذه منا علينا أكثر منها عليك.
جميل.
لنخرج به حبا ونباتا، لم هنا للتعليل، نخرج به حبا ونباتا، الحب معروف والنبات هو من حشيش الأرض هذا الذي تأكله البهائم وقد يأكله الناس حينا، وجنات ألفافا، النبات الذي له سيقان. فذكر الأنواع الثلاثة، نعم ذكر الحب وذكر النبات الذي في الأرض وذكر
الشجر.
الشجر نعم الشجر، وجنات ألفافا ملتفة بعضها حول بعض إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهذه الأشياء كلها يستخدمها العرب، وقد كانت لا شيء، يعني كان في الأصل حبة، هذه الحبة الميتة ثم ظهرت فأصبحت زرعا، ثم حينا تكون شجرة كبيرة، ثم هكذا يستظلون بها ويأكلون من ثمراتها. فسبحان الله، من أخرج هذه الشجرة من هذه الحبة اليابسة هو عاجز جل وعلا، وهو الذي خلقكم ابتداء عاجز أن يعيدكم مرة أخرى؟
لا والله
لا أبدا لا. فجاءت هذه في ختامها وجنات ألفافا مع ما فيها من النعمة، ففيها دلالة من وجهين، النعمة والقدرة.
جميل جدا.
نعم. قال بعد ذلك جاءت النتيجة. أيوة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن هنا فيها معنى التعليل، فيها معنى التعليل، أي كل ذلك الذي سبق الآن يدل على شيء واحد، أن إن يوم الفصل حاصل، فهذا دليل على وقوع ذاك، إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ميقات مؤقت، ولذلك هذا التوقيت لا يتخلف ولا يعلمه أحد، هو مما استأثر الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى. ولا ينفع الإنسان أن يعرف أو لا يعرف، الإنسان جهول، يعني كثيرا ما يفكر يوم القيامة متى، وصنفت الآن مصنفات في هذا، وبعض الأئمة صنفوا فيه متى الساعة ومتى ستقوم الساعة وما الذي ينفعها، ماذا أعددت لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عندما جاءه رجل قال متى الساعة، قال ماذا أعددت، ما أعددت لها،
هذا هو القضية. الميقات هنا هي ستحصل، لكن أنت ما الذي يعني فعلت ويعني أعددت لهذا اليوم العظيم، إن يوم الفصل كان ميقات. ومسألة الفصل هنا مسمى الفصل ضروري جدا للعباد، لأن مسألة الفصل معها سيفصل بين كل شيء، فإن ظلمت سيفصل معك والمظلوم، إن أحسن سيفصل في مسألة حسنة، كل شيء سيفصل فيه في ذلك اليوم العظيم. فتذكر كلمة الفصل هنا حتى أنك بس تعد للفصل أن يكون فصلا فيه الله فيه الخير لك.
وسمى أيضا الدين مالك يوم الدين، وقال سريع الحساب، يعني كل هذه حاصلة في ذلك اليوم،
كله حاصلة نعم في ذلك اليوم. ولذلك من الفصل هو بين الحق وبين الغبش وبين غير الحقيقة، فاليوم الفصل تبصر خلاص، فبصرك اليوم
حديد
حديد، تبصر الحقيقة كاملة تامة ليس فيها لبس.
الله أكبر.
قال بعد ذلك يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الآن بدأ يوم القيامة، وأول أحواله العظام هو مسألة النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور هذه نفخة البعث اللي هي النفخة الثانية، فتأتون أفواجا. لم يذكر هنا النافخ لا حاجة له، وذكر في مواطن أخرى في السنة، لكن هنا لا حاجة لكم به، فلا يهمكم ولا تسألوا عنه هنا، اسألوا عن المهم، ينفخ فقط، سينفخ في الصور وتأتون أفواج، هذا الذي يهمكم أنتم فاعتنوا به. فتأتون أفواج، جماعات زرافات، وهذا الوصف لو تأملناه في الكتاب وجدنا عجبا، يعني كيف يخرج الناس، عجب 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 بالفعل عجب، يعني تارة يشبههم بالجراد، وتارة يشبههم بالحشر بالنسبة للمتقين، يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين في آية مريم في آية آخر آية مريم،
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم
وردا.
فهنا وفد وهنا ورد، وهكذا. ولو جمع الإنسان أوصاف حشر الناس في يوم القيامة من كتاب الله فقط سيجد عجبا، وهذا مما يسمى يعني في القرآن بموضوع القرآن، يعني
جمع النظائر والموضوعات
النظائر. نعم أي هذا من أهم ما يكون في فهم دلالة القرآن على حال معينة.
سميت.
قال بعد ذلك يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت كما في القراءة الأخرى، المقصود أنها شرعت لنزول الملائكة، هذه السماء العظيمة التي ليس فيها أبواب إلا محددة معينة، يعني السماء ذات الحبك حبكت ومتينة وشديدة جدا، هي يوم القيامة خلاص كلها صارت أبواب لتنزل ملائكة الرب جل وعلا.
الله أكبر.
وسيرت الجبال فكانت
ترابا. تكرر هذا معنا في أكثر من سورة الماضية في قضية انفطار السماء، إذا السماء انفطرت انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
نعم، أنا جمعتها هي على سبع مراحل.
سبحان الله.
سبع مراحل، كل مرحلة لها حال. الجبال ست مراحل، ذكرها الرازي لمن أراد أن يرجع إليها في تفسيره هنا في سورة عمة وفي غيرها أيضا، هي ست مراحل، ذكرها الإمام الشنقيطي وجماعة مراحل.
كلها من خلال القرآن.
من خلال القرآن أبدا، فقط أنا يعني هذه المرحلة هي آخرها. الله. هذه السادسة. ذكر في سورة عمة النهاية، فكانت سرابا خلاص ليست بشيء، كأنها تفتتت لا يراها الإنسان، سراب، وإن رآها لا يرى هو شيء حقيقة أو ليس بحقيقة، سراب يتخايل له، بينما في أول الأمر التفتيت وكذا، هذه كلها مراحل جاءت في القرآن نصا. قال بعد ذلك
إن جهنم كانت
مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لما ذكر يوم القيامة جاء الوعيد هنا، وذكر النار قبل الجنة هذا هو أغلب القرآن، وبعض الناس يقول النار 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 النار، أنا جمعت ما ذكر الله عز وجل من أسماء القرآن، أسماء يعني ما ذكره الله عز وجل من أسماء النار في القرآن وأسماء الجنة في القرآن، يعني سواء اسم النار أو الجنة أو مثلا الجنان وهنا الجحيم وكذا، جمعتها فكان ذكر النار بأسمائها يعادل ضعف ذكر الجنة بأسمائها.
عجيب.
فالنار قد ذكرت في القرآن أكثر من
الجنة.
أكثر من الجنة، أكثر من الجنة، هذه تقارب الثلث وتلك تقارب الثلثان، يعني فليتنبه العبد إلى حاجته الماسة جدا جدا إلى أن يتذكر وعيدا ربه جل وعلا. فلا يقول ليش يقرب النار يذكرها أولا وليش يكثر من ذكرها، هنا حتى في سورة عمة آيات الوعيد طويلة، آيات الوعد قصيرة.
سبحان الله.
ابن آدم يحتاج إلى ذلك.
جميل. وأن النذارة مقدمة.
يعني يحتاج ابن آدم بطبيعته يخاف من الترهيب والتشديد وكذا أكثر من يعني استجابته للترغيب والوعد الجميل.
سبحان
وهذا
الله.
ظاهر في حياة الإنسان.
أستاذنا كشيخ عصام نأخذ اتصال الأخت أم فراس من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم.
الله
شيخنا، بس ما أدري إذا تسمح لي بس كمداخلة أو مشاركة فقط.
تفضلي.
بالنسبة لدكتور عصام روية ذكر أن في درس سابق أن سيد المسيح ذكر أنه بشر في الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه اسمه أحمد.
نعم.
لكن الشيخ ذكر أنه هي صفة، فيعني ما أدري هل يعني هل هنالك تأكيد في ذلك، خصوصا أنه ورد نص في أنه اسمه أحمد.
جميل.
ثم بعد ذلك يعني أريد بس فقط أن يعني أدخل في موضوع أن كنت أنا عايشة في بلاد برا، فتقابلت كان عندي صديق قديم من أهل الكتاب، فهم سألتها ما الكتاب الذي عندي، كنت يعني ألاحظ أنها لا تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد، فتقول أنها كتابها الزبور، فسألتها هل يوجد زبور الآن، فذكرت أنها يوجد زبور الآن وكتابهم هو الزبور، وهم طائفة هي أصلا في فنزويلية، وهم طائفة من فنزويلا أو في
كاثوليك ربما.
فالمهم أنه يعني ذكرت أن سألتها هل يوجد ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم في كتابكم وأنت قرأت الإنجيل وقرأت التوراة، قالت نعم يوجد له ذكر لكن ليس محمد وإنما أحمد، ذكر باسم أحمد.
جميل.
يعني سألت بعد ذلك هل توجد أوصاف، ذكرت كثير من الأوصاف، حتى ذكرت أنها الوصايا العشر موجودة عندنا في السورة.
جميل.
في عندنا موجودة في القرآن، فما أدري يعني هل فعلا يعني عندما نناقش أهل الكتاب ويقولوا أنه اسمه أحمد، ما نقول لا أنه هو وصف له أنه أحمد وليس اسم من أسمائه.
جميل.
فقط أردت أن
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم فراس، شكرا جزيلا لهذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله نسمعي من الشيخ. نعود الشيخ لعلنا إن شاء الله نستفيد من الوقت، نختم هذا إن شاء الله.
طيب. وصلنا إلى قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادة،
ثم ذكر
هذه مرصادة هي رصدت، لذلك هي لا أحد يذهب إلى الجنة إلا بعد أن يمر عليها، فهي مرصاد لمن استحقها، أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منها من كلها، يعني لا من سمومها وحرها، ولا أعوذ بالله من كلاليبها، ولا أشد من ذلك أن يقذف المرء فيها، نسأل الله السلامة من ذلك كله. قال للطاغين مآبا، للطاغين مآبا مرجع، لأنه كما جاء في الحديث كل إنسان له موضع في الجنة وله موضع،
إن إلينا إيابهم،
إن إلينا إيابهم، وذكر هذا هنا وفي آخر السورة أيضا كذلك، فهو مآب مرجع لأنه هو بيت له قد أعد، فإما أن يسكنه وإما أن يكون لغيره. ثم قال لابثين فيها أحقابا، إذا دخلوها هؤلاء الطغاة فمدة المكث فيها، قال الله عز وجل أحقابا، والحقب بضم الحاء والقاف، الحقب هو المدة الطويلة الزمنية، ولا يكون في لغة العربي أقل من 70 سنة، يعني ما ذكر في كتب اللغة أنه لا يكون أقل من 80 سنة مطلقا، والذي ذكر عن السلف أنه لا يكون أقل من 70، ولذلك نقول أن أقل الحقب هو أن يكون 70 بحسب ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم، وهم من العرب، فما دون ذلك لا يسمى حقب. فالله عز وجل هنا يذكر الأدنى ولم يذكر الأقصى، أي لم يذكر المدة النهائية، وإنما المقصود أن هؤلاء الطغاة أقل مكث لهم في نار جهنم أن يكون الواحد منهم يلبث فيها أحقاب، جمع حقب، والحقب الواحد يكون 70 سنة، فلو ضربنا 70 في 3 ستكون الجمع 121 تقريبا،
أكثر من ربما 200 تقريبا،
210 نعم، 70 في 3 210، فأقل ما يمكث هذا الطاغية في نار جهنم أقل إن كان سيخرج منها 210 من السنين،
باعتبار أن الأحقاب أقل الجمع 3
في 70، وهذا هذا التحليل بهذا النص الذي أذكره ذكره ابن كثير وابن جرير وجماعة، بمعنى أنهم ضربوا وبينوا، وهذا من طريقة السلف، لا يظن الإنسان أنه الآن يعني
جميل.
حاسبات وقالت لا لا لا، السلف ذكروا هذا وضربوه وبينوه وبينوا طول المدة بالسنوات التي يمكثها ذاك الطاغية لربه جل وعلا، هذا فيه من التهديد ما فيه حينما يبصر الإنسان يعني أقل شيء 200 سنة لهذا الطاغية.
ثم السنوات هل هي بحسابنا أم كما قال الله
أيضا بحسابنا أو بحساب الرب جل وعلا في أيامه؟ فهنا لو كانت بحسابنا نحن لو كانت
طويلة
بحسابنا فهي طويلة إلى مدى عظيم جدا، يعني ساعة واحدة في النار ما حاله
صدقت
من دخلها، فكيف بيوم، كيف بسنة، كيف بسنوات، كيف ونحن لا ندري بأي أيام من هذه. فالأمر إذن في غاية العظمة، نسأل الله عز وجل السلامة. قال بعد ذلك سبحانه: لابثين في أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا البارد، وخشية من أن يقال أنه قد يشرب الحار، يعني اللي هو الحار الذي قد يتغذى به ويروي ظمأه، بارد يعني له صفة البرودة، فأراد الله عز وجل أن ينفي كل ما يمكن أن يكون شرابا ينتفع به، فقال بردا ولا
شرابا.
ولا شرابا، هو يشرب شراب لكن لا يستفيد منه، أما الشراب الذي ينتفع به فلا مطلقا، قال إلا حميما
وغساقا.
فهذا من أعظم أنواع الحصر في كتاب الله،
الله أكبر.
من أعظم أنواع الحصر، أو الحصر مع التأكيد على الحصر، ما ورد في كتاب الله في هذا السياق لما ذكر البرد ثم نفش.
لعلنا نعود إلى يعني إيضاح معنى الحصر هنا بعد الفاصل لو تكرمت. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حوارنا مع الشيخ عصام العويد حول سورة النبأ.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر،
مركز تفسير للدراسات القرآنية، مطبوعات مركز تفسير. يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net.
السؤال التاسع عشر، قوله تعالى: إلا حميما وغساقا، ما هو معنى كلمة غساقا؟ ماء شديد الحرارة، صديد أهل النار، الدم؟
فيه المشاعر وبقرآن يروحي، رحلت رحلة ذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الشيخ عصام بن صالح العويد حول سورة النبأ. وقبل أن نواصل حديثنا أيها الإخوة، نشاهد الذي حالفه الحظ في مسابقتنا في سؤال الأمس، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أحمد محسن براري من مكة المكرمة، مبارك مبارك، أسأل الله أن يتقبل. نعود الشيخ عصام إلى الآيات في سورة النبأ، والوقت أدركنا ما بقي إلا سبع دقائق، ليتنا ننجز ونجيب على الأسئلة الإخوان.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم معروفة هو الماء الحار، الغساق فيه خمس صفات ذكرها السلف وكلها ثابتة، فيه الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع.
جميل.
جزاء وفاقا، الوفاق هنا مقابل، أن الله لا يظلم الناس شيئا
يعني
مطلقا، وفاق موافق لأعمالهم، فبقدر معصيته بقدر كفره يكون العذاب، الجزاء من العذاب من الرب سبحانه وتعالى، جزاء وفاقا. ثم قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وإن هنا تعليلية، وهذا ظاهر في السياق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون المقصود بها هنا هي لها يعني لها وجهان في المعنى سريعا هكذا. لا يرجون ليس معناها لا يخافون الحساب، لا يعني لا يعرف في لغة العرب أن الرجاء بمعنى الخوف، ولكن هنا أن أهل الإيمان يرجون ذاك اليوم. فالله عز وجل وصفهم بوصف يذمهم فيه، فقال: هناك من الناس من يرجو هذا الحساب ويرجو ما بعده، وأنتم على ضد ذلك، بل أنتم تخافون وتخشون هذا الحساب. فإنهم كانوا لا يرجون، أي أن هناك من الناس من يرجو، فكونوا كأولئك لا تكونوا كمن يخشى مما يقع عليه بعد الحساب. وهذا الذي نبه عليه ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، قال: وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني تكرار لكلمة الكذاب مع التأكيد عليها، وهذا أنواع من يعني تأكيد التكذيب في حقهم ظاهرة جدا. جميل. قال بعد ذلك وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الفاء هنا هي السببية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, وهذه كما قال يعني جماعة من السلف ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص غيره أنها أشد آية وعيد,
لأن قال لن نزيدكم إلا عذاب.
العذاب الاستثناء فيه تأكيد.
ولعلك تجيب على سؤال الأخ أحمد النهدي عندما قال يعني في قوله وذوقوا لن نزيدكم إلا عذاب, هل يصح أنك
أنا والله من سنوات كلما قرأت عما لا أركع عنده.
سبحان
أبداً
الله.
أنا والله لا أركع, أنا من أكثر من 10 سنوات لا أركع عنده مطلقا, ما أستطيع, قلبي ما يطاوعني
تكمل,
ما أستطيع, لابد أقرأ إن للمتقين مفازة حدائق وعنابك وبأترابة ثم أركع وأكمل إلى.
لماذا؟
ما يطاوعني قلبي أخي, أنا أقرأ على الناس ثم أقول لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, الله أكبر.
طيب وش المانع وانت تقول ان التخويف غلب على البشاره؟
ما ادري اخي, ما يطاوعني قلبي, اخشى ما انا ما اقول.
طبعا من الناحيه الشرعيه ما في ذلك حرج,
ما في حرج اخي, ولو اراد ان يركع, لكن انا لا اركع من 10 سنوات عندها, اخاف. فاذا وصلت عندها اكملت الى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب, جاء من ربك عطاء حساب, الله اكبر.
جميل.
اخلط هذه بهذه لا اجر
جزاك الله خير, يعني هذه لفته جميله. جميل.
إن دخلنا الآن مفازة. مفازة هذا مصدر ميمي وقد يدل على المكان, يعني المكان فيه فوز عظيم. حدائق وأعناب وهذه ظاهرة أيضا, وكواعب أتراب, الكواعب المرأة التي استدار ثديها يعني في توها في تمام نضجها.
يعني ذكرتني ببيت من الشعر, وأنت تقول قبل شوية قبل قليل المعصرات أن المعصر هي الفتاة, ذكرتني ببيت لعمر بن أبي ربيعة عندما يقول وكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعباني ومعصر. فتصلح على كواعب وتصلح على معصرات.
الكواعب حنا نقول للرجال دون النساء في هذا, أردت أن تتأمل نعمة الله عز وجل. الكاعب هي اقسم الرمان نصفين وضع هكذا, هذا هو حالها, يعني إذا أردت أن تتخيل نعمة الرب جل وعلا عليك. وكأس دهاقا, الكأس الدهاق الممتلئ والمتتابع والصافي, هذه 3 كلها من صفات الكأس الدهاق, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, جزاء من ربك عطاء
حسابا.
هنا جزاء من ربك عطاء حسابا, هناك وفاقة. إن حساب ليس معناه أنه محسوب, لا قد نفاه الله عز وجل. حساب معنى كافي, وهذا الذي ذكره السلف. يعني بعض أهل اللغة قال لا الحساب ممكن هذا, ثم أخذ يؤول كابن عاشور, أخذ يؤول معنى حساب معدود, لكن ليس المعدود, وإنما الذي ذكره السلف هو حساب بمعنى أنه كافي, بقدر ما يعني تتم نعمة الرب عليك وترتوي من نعمة الله التي أكرمك بها, هذا هو الحساب الكافي وليس المعدود هنا. جميل. وهذا هو المتعين,
وهذا كمال النعمة,
هذا تمام النعمة, ليس المعدود وإنما الكافي, وهذا الذي ذكره ابن كثير نصا وأعرض عن الآخر.
الله أكبر. جميل.
قال رب السماوات والأرض, هذا المقطع الأخير ذيل السورة, هذا هو آخرها الذي خلاصتها, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا, لي الشفاعة, ما يملك أحد أن يتحدث ولا يشفع إلا بإذنه جل وعلا, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح فيه خلاف كبير جدا, وابن كثير رجح أنهم أرواح بني آدم, وابن جرير كأنه يدندن حول ذلك, وجماعة وكلها صحيحة. يوم يقوم الروح لا ندري, نحن قد يكون جبرائيل, قد تكون أرواح بني آدم, الله أعلم, لكن تقديمها على الملائكة كأنه جبرائيل, وهذا هو الأصل في سياق القرآن, كأنه كذلك. لا يملكون منه الخطاب, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا, صوابا لا إله إلا الله, ذلك اليوم الحق, فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا, مرجعا إلى مكانه. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني
كنت
ترابا. هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير, وإنما تحتاج إلى قلب
حاضر.
حاضر.
نعم. أسأل الله أن يتقبل منك. دعنا في أقل من دقيقة نجيب على أسئلة الإخوان. أحمد يقول أنهم في الدورات القرآنية يحرصون على يعني سرعة القراءة حتى يختموا وحتى يراجعوا, هل هذا فيه مشكلة؟
هو إذا كان للمراجعة المحضة, يعني لأجل المراجعة نأذن لهم بمثل ذلك, وكنا نقول لهم من استحضر معاني القرآن أصبح كالشافعي يقرأ سريعا ويتدبر. فنقول لهم أردت لا بأس, بس أخي اقرأ معاني القرآن قبل ذلك, ستقرأ سريعا وتتدبر حتى وإن يعني
يجاهدون من أجل هذا
في المعنى, جاهد في المعنى في معرفته, ثم ستراجع الحفظ يسيرا.
الأخت أم فراس تقول ذكرت في سورة الصف فعلا في قوله رسولا من بعد اسمه أحمد.
اسمه أحمد,
وهذا السؤال أيضا أريد أن أسأله أنا أيضا. فعلا أنت ذكرت أن هذا ليس اسم وإنما هو وصف.
لم أقول ليس اسم, أنا أقول الاسم في لغة العربية على 3 أنواع. قد يكون الاسم عالميا, وقد يكون صفة, فمن أراد أن يقول بأن هذا الاسم هو علم فعليه بالدليل هنا, لأن الاسم اسمه أحمد ليس مقصود العالمية, لأنه الاسم قد يكون علما وقد يكون صفة كما نبهت.
وأنت ذكرت يعني قرينة جميلة أنه اسم أحمد ما سمي أحد من الصحابة.
سأذكر لك قرينتين عظيمتين جدا في هذا الباب
بسرعة, لأنه بسرعة.
أولا أن اسم أحمد لا يعرف عند الصحابة. صحيح. ولا يعرف عند التابعين, لم يذكر إلا نادرا جدا حتى عند التابعين, ولا يعرف عند الصحابة مطلقا. فلو كان اسمه أحمد علم اسمه أحمد لسمي باسم باسمه كما سمي باسم محمد كثيرا. صحيح. فكيف يترك اسم أحمد المنصوص عليه في القرآن؟
قد يرد على هذا، قد يرد بأن هناك الماحي من أسمائه ولكن لم يسمى به أحد.
لا، الماحي ليس من أسمائه،
أو صفة من صفة.
ليس من أسمائه، ولذلك نحن نقول بأن الماحي ليس من أسمائه، وهي ذكرت ليس في سياق الأسماء. جميل. فليس من أسمائه الماحي، ولم يسمى أحد بالماحي أخي. صح. لو كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم لسمي أحد بالماحي والحاشر والعاقب. صح. لم يسمى أحد بذلك. القرينة الثانية وهذه تحتاج أن نراجع الأخت، لا أدري التي ذكرت أنه عن كذا، الذي نعرفه أن كتب أن في التوراة وفي الإنجيل لا يوجد ولا يعرف اسم أحمد في كل هذه الكتب السماوية، وإنما سمي
وهي ذكرت بمحمد. الزبور، تقول الزبور، وبدون الزبور هو جزء من الكتاب المقدس، مزامير داود.
عموما أنا مثل ابن عاشور وجماعة نفوا ذلك، نفوا وجود اسم أحمد. جميل. في كل الكتب السماوية. جميل. فإن كان موجودا فالمثبت يثبت وقوله مقدم على
الناس. الله خيرا، أشكرك على هذه النقاش، ولعل هذه المصادر أيضا تعود إليها، وأسأل الله أن يتقبل منك. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أشكر أخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي على ما تفضل به، كما أشكركم على متابعتكم، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على تدبر كتابه وفهمه، وألقاكم غدا ومع الشيخ عصام أيضا إن شاء الله، ولعلنا نجيب نكمل الحوار حول هذه الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عليها في الغد إن شاء الله. نلقاكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لهدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.